خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل، وإلى الجنة نسعى ونأمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، التقينا مع حضراتكم في المرة الماضية عن الأطفال، أهمية الأطفال وبراءة الأطفال وأثر الأطفال الكبير في حياته وحياة غيره من آباء وأمهات وأقارب وأصدقاء. الطفل شيء كبير جدا جدا، بنستقبله بفرحة وبنعيش معاه بسعادة وبنربيه بأمل وبنستنى منه ثمرة، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه ثمرة الفؤاد. فاحنا الطفل ده شيء عظيم وجميل، كل حاجة احنا بنعملها معاه بتأثر فيه زي ما بتأثر فينا واكتر. يعني هو الطفل بيتربى بالإحسان وبيتربى بالتعليم، حتى الألعاب، حتى لما بنلعبه احنا كده بنربيه. فكل حاجة في الطفل تربية. الحقيقة لما نشوف الحياة حوالينا والمخلوقات التي حولنا، هنكتشف انه عندهم جلد وصبر في اداء مهمتهم في تربية اطفالهم. الحقيقة احنا عندنا في الموضوع ده ابواب كثيرة، وعندنا مشاهد عظيمة، عندنا مشاهد تضحية، وعندنا مشاهد تربية، وعندنا مشاهد حمل وولادة، مشاهد جميلة جدا جدا. ودي ان شاء الله بإذن الله هنجيبها في حلقة قريبة، هنشوف المخلوقات أثناء فترة الحمل، أنثى النمر، أنثى الأسد وهي حامل بتبقى عاملة ازاي، بالذات في أيامها الأخيرة ازاي بتحافظ على حملها، وازاي بتاكل وازاي بتشرب مع انها ما بتقدرش تتحرك كالعادة. انثى القرود ازاي بتحافظ على حملها وازاي بتبقى يعني ذات حساسية. انثى الارانب وازاي بتتغير اخلاقها وصفتها، وحتى حاسة شمها بتتغير عندها. انثى الفئران وغيره وغيره وغيره، حيوانات كثيرة جدا كل واحدة فيهم تشبه حد من البشر، منهم الهادئ ومنهم العنيف ومنهم الثقيل ومنهم الخفيف ومنهم الدنيء الرديء ومنهم العزيز الشريف. حاجة غريبة سبحان الله العظيم، إلا أمم أمثالكم، كلهم بيمثلوا حد مننا يقينا. لكن النهاردة هنستكمل ما بدأناه في أهمية الصغار، وإن الصغار دول شيء عظيم جدا. أخلاق الصغار هي الأخلاق المثلى للنجاح في الدنيا والآخرة. يعني إيه؟ يعني الطفل عنده فطرة سليمة، لو إحنا فطرتنا سليمة زيه كان كل حاجة بقت حلوة. لو هو عنده تصديق، قلبه صافي بيصدق كل شيء بيتقال له، لو إحنا كده كان ما بقاش فينا تخوين ولا ريبة في التعامل مع بعض. أيضا الأطفال بيصطلحوا بسرعة، يعني لما بيختلفوا أو بيتشاجروا بيرجعوا يتصالحوا بسرعة، ما عندهمش يعني اللدادة في الخصومة، يعني ما عندهمش العداوة الجامحة والخصومة الجارحة دي مش عندهم. أيضا الأطفال بيبكوا كتير، والبكاء مفاتيح، البكاء ده مفتاح للخير، مفتاح للدعاء، مفتاح للتوبة، مفتاح للندم، مفتاح للرزق. اما الواحد يبكي لله سبحانه وتعالى في دعائه سبحان الله العظيم، يعني رجل ذكر الله خليلا ففاضت عيناه، يدخل على طول على ظل العرش. ايضا لا يقنطون من الابتلاءات، ولا يشتكون الله عز وجل لاحد. لذلك قال الامام السيوطي رحمه الله: خمسه اشياء في الاطفال لو كانت بين الخلق وربهم لدخلوا الجنه: لا يشتكون خالقهم عند البلاء، ولا يكترثون للرزق، واذا خافوا بكوا، واذا تخاصموا اصطلحوا، وعندهم اليقين، لا يكترثون للرزق، لا يكترثون للرزق. تعالوا بقى نشوف النهارده بعض المخلوقات والحيوانات اللي معانا، طيور وحيوانات، ازاي بيجهزوا بيئة التربية، ازاي بيبنوا حياتهم، بيجهزوا بيوتهم، بيبنوا شققهم وغرف نومهم، عشان نشوف ان كل مخلوق حوالينا مهتم بتربية اولاده، مهتم بالبيئة، مهتم بطريقة حياة الاطفال القادمين، علشان يهيئ لهم بيئة صالحة ومكان صالح للنمو والتربية. تعالوا نبدأ ونشوف اهتمام هذه المخلوقات لتربية أولادها وهمهم الكبير في تحسين حالتهم وحياتهم. تعالوا نبدأ ونشوف واحدة واحدة. هنشوف القنادس وهم بيبنوا بيوتهم على السدود، هنشوف الطيور الدوري وهي بتبني أعشاشها على مجاري المياه، هنشوف البلقاشة المقنعة ازاي بتجري وتطير الى اعلى في حفر داخل الاشجار علشان تحمي اولادها من اي مفترس. هنشوف الحاجات دي، وتعالوا نشوف كل واحدة فيهم هناخد منها عظة ودرس، لعل واحد فينا يعني يعتبر وياخد حكمة من اللي هيشوفه ويقول اه والله انا محتاج النقطة دي، او انا واقع في النقطة دي مع اولادي لازم اصلحها. تعالوا نشوف وبعدين نكمل موضوعنا، اتفضلوا معايا. السلام عليكم. دي بيوت المخلوقات، بعضهم تحت الارض وبعضهم فوق الارض، وبعضهم خنادق زي خنادق النمل، وبعضهم أعشاش زي أعشاش النورس، وده العنكبوت بيبني، وده النسر وده البلقشة المقنعة داخل تجاويف الشجر، وده القنادس بتبني بيوتها على سدود المياه، ودي الفئران طبعا حضراتكم عارفينها. كل واحدة من دول بتأدي وظيفة ومهمة. أهم حاجة الأول هم بيختاروا إيه؟ بيختاروا الموقع، بيختاروا موقع عيشة الأسرة. عشان كده النهاردة بيختاروا الموقع. ليه الموقع؟ الموقع ده بيبقى فيه بيئة، بيبقى فيه بيئة صالحة إن الأطفال ينشأوا يعيشوا أو يموتوا، وأيضا عندهم بيئة، البيئة دي ممكن ينشأوا فيها بشكل جيد أو ينشأوا فيها بشكل يعني سيء. البيئة، عشان كده البيئة دي محدش فينا يهملها أبدا، أهم حاجة البيئة. فده كل واحد من هذه المخلوقات بيشتغل على اختيار البيئة. فمنهم اللي بيختار بيئة في بين الشجر، ومنهم اللي بيختارها على مياه البحر، ومنهم اللي بيختارها تحت الأنفاق. تعالوا نشوف أول حاجة عندنا القنادس. القندس ده زوج من القنادس، زوج وزوجة، دول يعني عايشين حياتهم كلها بيأكلوا من جذور النباتات، وبعدين بيبدأوا يجمعوا أعشاب وأغصان شجر، اللي واقع منها بياخدوه، واللي مش واقع منها بيقطعوه وبيروحوا يبنوا لنفسهم البيوت بتاعتهم. هتشوف الذكر والأنثى بيجروا بيضعوا الأشجار في رؤوس المرتفعات على المية، وبيضعوا الأخشاب بطريقة معينة، و بيرصوها حوالين بعضها البعض، وبعدين زي ما حضراتكم شايفين كده عملوا سد كبير جدا علشان يحولوا المية اللي جاية، يخلوا مستوياتها مرتفعة في الخلف ومنخفضة في الأمام. هنا هيبنوا في المرتفع اللي عملوه ده من السدود، هيبنوا بيت لأولادهم القادمين. شوفوا بقى حضراتكم هنا بيجيبوا الأحجار والزلط وأهو بيضعوه واحدة واحدة، وبيبدأوا يجيبوا الأغصان والأعشاب الخضراء ويضعوها زي الأسمنت كده والرمل، ويضعوها بين الأحجار علشان يخلوها متينة، ويجيبوا أوراق الشجر المرنة اللينة ويدخلوها كده بين أغصان الشجر اللي هي الأخشاب علشان يخلوها متينة البناء. ده شوفوا حضراتكم القندس ده، شوفوا ديله عريض هو بيستخدمه في السباحة والحركة أهو. وبيروحوا بقى يعملوا إيه؟ هم طبعا ما عندهمش آلات يقدروا يقطعوا بيها الأشجار. شوفوا هنا لما مياه البحر انخفضت بدأ يبان المرتفع من الأشجار ومن الأغصان أهو. هنا بقى بيشتغلوا ليل ونهار، بيعملوا إيه؟ بيقطعوا الشجر. تخيل بقى مخلوق يفضل يقرقض في الشجر بحرفية شديدة أهو، وبعدين هو خلاص هي بتسقط هنا كده اهو، وبعدين تخيلوا يشوفوا حجمها قد ايه كبير وقد ايه ثقيل، وبرضه بيشيلها ويجرها واحدة ورا واحدة. وساعات هو وزوجته بيشيلوا الغصن وبيمشوا بيه لحد ما يبصروا بيه الى السد علشان بيته. السعي، شوفوا قد ايه الغصن ده ثقيل حتى على الإنسان، إن هو ياخده ويمشي بيه داخل مجرى مائي ويبني مثل هذا السد بصبر وبحكمة. شوفوا هنا ده بيت القندس، عمل بيته، وعمل بيعمل إيه بقى؟ بيعمل بيته من عدة طوابق، طابق فوق وطابق تحت، علشان يربي أولاده ويحافظ عليهم. شوفوا حضراتكم القندس شو عمال يجري ويسعى ويبني ويعلي. الآباء والأمهات بيتعبوا تعب كبير وبيجتهدوا جهد مضني، وقد لا يعلم ذلك الأولاد ولا يعرفوا عنه أي شيء، بالذات في أوقات صعبة زي اللي احنا فيها. الأولاد لا تدرك مدى معاناة الآباء والأمهات في التربية. شوفوا هنا كام هذا، بيقعدوا شهور يبنوا في هذا البيت وأسنانهم بتتكسر، وبعدين ينتظروا لحد ما أسنان تانية تطلع علشان يعرفوا يعيشوا ويقرقضوا مرة تانية بهذه السنان الجديدة. شوفوا الحياة، وعاملين بقى بيت للأطفال، يعني عاملين غرفة للأطفال وعاملين غرفة للحماية، يعني غرفة يحموا فيها أولادهم ويحموا فيها نفسهم عند أي خطر، يستخبوا فيها محدش يعرف يحصل عليهم. برضو نفس المسألة، الآباء والأمهات مش بس بيسعوا عشان يطعموا ويكسوا، ولكن أيضا علشان يحموا ويحافظوا. فالأب والأم باستمرار بيسعوا علشان يحموا أولادهم من كل شيء. شوفوا هنا عملوا نفق من تحت ما يعرفوش اللي هم، النفق اللي في الأسفل ده هم عاملينه علشان يدخلوا منه ويخرجوا منه من غير ما حد يعرف. شوفوا حضراتكم من فوق، ما حدش ياخد باله من اللي بيحصل. شوفوا عملوا كمان يعني نفق كده حوالين البيت عشان اللي يجي ما يعرفش يوصل لأولادهم أبدا. شوفوا قد إيه القندس ده حكيم وكريم في تربيته وفي إحسانه لأولاده ومراعاته لمسؤوليته، قد إيه بيحافظ. لذلك الواحد بيستغرب ويتعجب من أب أو أم يهمل أو الولد أو البنت، من أب أو أم ممكن يضرب طفل إلى أن يصيبه بعاهة أو يموته، أو أنه للأسف الشديد يعني يهمله، ممكن يطرده من البيت، ممكن يعمل له أي مشكلة. لكن شوف العظمة، سبحان الله العظيم، مخلوقات عظيمة الحقيقة. شوفوا تعمل إيه وبتعيش إزاي في رقي واستقرار. تعال نشوف بقى دي مخلوقات أخرى. احنا شفنا اللي بيبني بيته تحت الماء، جزء منه تحت الماء وجزء منه فوق الماء اللي هو القنادس. تعال نشوف بقى مخلوق آخر، وهو هذه الهازجة من الطيور، اسمها الهازجة. دي بتبني بيتها بين الأغصان، شوف حضراتكم، وتحت لحاء الشجر علشان ما حدش يشوفهم هنا، وبتطعمهم. دي على قدر ضعفها، وده طائر الحسون ايضا عامل لنفسه حفر داخل الصبار. شوفوا قد ايه ممكن الاب والام يسعى ويشتغل بين اشواك الظلم والفساد، وبرضه بيدخل في مجالات علشان يطعم اولاده ويكسوهم ويحافظ عليهم. يعني كثيرا ما يحتمل الآباء والأمهات أذى علشان أولادهم. شوفوا هنا مثلا السحلية، السحالي طبعا مخلوق غير محبب ومكروه لدى الناس، وهنا السلحفاة ممكن نتخيل إن هي بس مشهورة بالكسل، لكن بتعمل بيت تحت النار وبتحافظ على أولادها في الأنفاق، وعامله لهم تحت الأرض دار علشان تحافظ عليهم. وشوفوا السمك بيختار موقع علشان محدش يشوف أولاده فيه. وشوفوا هنا طائر البافن علشان شوف بيأكل أولاده تحت الأرض. حاجات كلها عظيمة. تعالوا نشوف بقى واحد من دول بيعمل ايه. ده اختار وهو عصفور او طائر الدوري، اختار انه يبني بيته بعيدا عن المخاطرات. ايه المخاطرات؟ المخاطرات عندهم حاجة من اتنين، يا اما اواجه سبب من اسباب يعني المخلوقات الاخرى في الافتراس والقنص والاصطياد، طبعا معناه انه هيدفع حياته وحياة اولاده يبقى ضيعهم، او انه يختار المكان الصعب اللي ما بيجيش فيه حد، وهو الاماكن الخطيرة بالنسبة لبقية المخلوقات زي مجاري الماء والانهار. وده اللي حصل. هو اختار، قال والله اقل المفسدتين ان انا اخد مكان يصعب على هؤلاء المفترسين وجودهم معايا. طب هي فيها مخاطر، قال لك الواحد ايه، الواحد يختار المخاطر الاقل ويحاول يقاومها احسن ما يدخل في مخاطر كبيرة هو مش قدها. شوفوا قد ايه حكيم. هنا هو ده طائر الدوري عمال يعني يخترق الحشائش والاعشاب داخل المجرى المائي ساعة المد للقمر، لما بيسطع وبيكتمل بيعمل حركة مد للمياه. راح بنى العش اهو، شوفوا حضراتكم، عش على سطح الماء بين الاعشاب. طائر الدوري دول اهم اربع فراخ، وبيروح وبيسعى على طول، عمال يأكلهم وعمال يجري ويجيب لهم حشرات ويجيب لهم دود ويجيب لهم أسماك صغيرة، رايح جاي لا يهدأ ولا يكل ولا يمل. طبعا شوفوا المياه عالية وبتجري، وفي وقت محدد هتبصوا تلاقوا الأعشاش وبما فيها من بيض بتغمرها المياه. زي ما قلنا كده طائر الدوري قال والله أنا أحافظ على أولادي وأتعب، وبعد ما المية تنخفض تاني أقعد أدفيهم وأحافظ عليهم، هيبقى أحسن من إن أنا أهلكهم. هنا شوفوا المتاعب والمشقة اللي بتنال الأبوين، إن إنه شوف هنا قد إيه البيض ممكن يتأثر طبعا بالمياه ورطوبة. شوفوا دوري المستنقعات، هو اسمه كده دوري المستنقعات، وهيستنى لما الماء ينخفض مرة تانية وهيجي ويرقد على البيض ويدفيه علشان يبدأ يتعامل معاه مرة أخرى. وفعلا فقس البيض وطبعا المخاطر لا زالت موجودة زي ما هنشوف بعد قليل، ولكن قد ايه هو حكيم وبيعاني علشان يحافظ على اولاده ويحميهم وما يديش فرصة لأي شيء بيضرهم. شوفوا حضراتكم هنا ادي دوري المستنقعات اسمه كده، حافظ على اولاده ورحمهم، لكن طبعا مع ارتفاع المياه والاذى اللي ممكن يصيبهم وقت المياه ما هي مرتفعة، الماء هم مش عارفين يدافعوا عن نفسهم، مساكين هم هيبدأوا هم يخرجوا شوية بشوية علشان المياه ما تأذيهمش أكتر من كده. أهو ده أخوهم الكبير خرج وقف على الشجرة ومستني الأم علشان تجيله وتطعمه. إخواته الصغيرين ما عندهمش نفس القدرة للهرب وانهم ينقذوا نفسهم، اهو عمال يصوصو لامه علشان تعرفه وتجيله مرة اخرى. فده ده طائر دوري المستنقعات، وازاي بيحافظ على اولاده وبيبني لهم في اماكن بعيدة عن الشر والضر اهو، وبيرجع لهم في سلام وامان. وطبعا ما بيقدرش ان هو يحافظ عليهم كلهم فيما لا تملك يداه، في حاجات هو ما يقدرش يدافع عنهم فيها، وبعض الصغار حصل له مكروه والباقي نجا والحمد لله. ودي برضو احد قوانين الحياة، ان الواحد ياخد اكبر المكاسب ويترك اكبر المخاسر ويرضى بما قسمه الله له، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. هنا بقى طريقة اخرى من طرق الحياة، وهي البلقشة المقنعة، ده نوع من انواع البط للبرك والمستنقعات، ده اسمه البلقشة المقنعة. ليه اسمه البلقشة المقنعة؟ لانه عامل كده زي ما يكون لابس قناع على وجهه ملون وجميل، وزي ما يكون بيرتدي قبعة، لابس زي البرنيطة كده. بيعملوا ايه البلقشة المقنعة دي؟ اول ما بتلاقي ان عندها وضع بيض بتقعد تدور على حفرة بعيدة جدا فوق مرتفعة في احد الاشجار وتجويف خشبي عشان تحافظ على اولادها. هنا راحت البلقشة المقنعة لقت حفرة من حفر نقار الخشب كان نقارها وكان عايش فيها، ولما جه موسم الهجرة راح هاجر، وبيسكنها شوية سنجاب، بيسكنها أحد الطيور. هي دورت كده دخلت لقيتها فاضية راحت داخلة، وقعدت البلقشة المقنعة الأم أعملت يعني سراير كده من الريش اللي في جسمها، وشوفوا كل الريش اللي حواليها ده من جسمها، بتقطع من جسمها كده اهوت، ومن الريش بتشده وبتدفلهم المكان. هنا بدأ البيض بعد ما وضعته، بدأ البيض مع الدفء ورقود الأم عليه بدأ يفقس بطات صغيرة. هنا واحدة ورا واحدة بتخرج، بتلاقي أمها وعرفتهم وتعرفوا عليها، حبوا بعض خلاص، فهموا بعضهم أهو. وهتبدأ البلقشة المقنعة الأم تقول لهم إيه، وجب الرحيل يا أولاد، أنا لازم أمشي وأنتوا كمان ورايا. هتنده لهم، هم عارفين صوتها كويس جدا، وده معناه هيا بينا يا جماعة وقت الرحيل أزف، كل واحد يعمل زيي، أنا نطيت أنتوا كمان نطوا، والحياة محتاجة كفاح والنجاح محتاج سعي، وكله لازم يبقى عنده طاقة وقدرة على التفوق. ها اجروا. شوف بتعلم أولادها السعي، دول لسه خارجين من البيضة، محدش فينا يقول أنا ابني لسه صغير يعني معلموش إزاي يمشي، معلموش إزاي يقرأ، معلموش إزاي يحفظ، لا ده الصغير أحسن من الكبير في التعلم وفي التقليد وفي الحفظ وفي كل حاجة. عايز ترحمه علمه وفهمه وادفعه للأمام وخليه يبقى طيب وأحسن منك. هنا هيبقى فضلوا هم يحاولوا واحدة ورا واحدة، واحدة ورا واحدة أهي، لحد ما واحدة فيهم طلعت قالت إيه ده بقى، أنا ما كنتش عارفة إن إحنا فوق، ده هي كانت مفكرة إن المسألة خطوة وتعدي، فلما بصت من فوق كده لقت نفسها في بلكونة في الدور العاشر. فطبعا قالت ما دام امي عملت كده وقفزت وبتناديني يبقى انا لازم اروح لامي. هم دلوقتي سامعين صوتها وبتنده لهم. هو التاني ايه، بص كده اول مره في حياته يشوف مرتفعات بالشكل ده، واو كان مفكر ان الدنيا كلها العش اللي جوه، نط اهو. بعد ما قفز ربنا ستر وجي على احد الاغصان ونط في لقى اوراق الشجر زي كده السوست، راح نط ما حصلتلوش حاجه. التاني قال ما دام اخويا نط ما حصلوش حاجه يبقى المساله امان، نط يا جدع، راح ناطط. التالت مع ورا اخواته الاثنين، فاضل بقى ايه اتنين مع بعض، قالوا ايه تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض وننط اهو مره واحده اهو. ده خايف بقى، لازم دفع للامام، حد لازم يشجعه كده. واحد راح جاي من ورا مديله شلوت راح منزله دفعه كده، واتنين بقى مع بعض اهو، ده راخر راح وراه، وفي اتنين هنا هينطوا مع بعض. شوفوا هنا التلاتة دول اهو، التلاتة مع بعضهم اهو، المغامرون الثلاثة، التلاتة ورا بعض على طول مسكوا مع بعض كده وقالوا هيلا بيلا وخلونا ننزل يا رجالة، راحوا نازلين هما كمان، وكله نزل وكله اطمن وبدأوا يستعدوا كده، سامعين صوت أمهم وماشيين ناحيتها، كلهم مشوا مع بعضهم وكلهم اطمنوا إن العدد كامل. فاضل بقى تخيلوا حضراتكم إن الارتفاع ده كله والمكان المرتفع ده كله كان من اختيار الأم، وسابوه حتى جاهز إن أي حد يجي يستغله. يعني مخلوقات فعلا مثمرة ومخلوقات نافعة وبتجهز لغيرها وبتمهد الطريق لمخلوقات وراها علشان تستغل نفس المكان. ومخلوقات الحقيقة طيبة. دي البلقاشة المقنعة وما فعلته مع أولادها. تعالوا نشوف مخلوق آخر من هذه المخلوقات إزاي بينقي وبيختار موقع لأولاده علشان يقيهم من الأخطار وعلشان يبعدهم عن الأشرار. المخلوق التالي ده أيضا من المخلوقات العجيبة جدا جدا. ده المخلوق الأقرب للفئران اسمه الجروز أو الجرز الشرقي، اسمه كده، اسمه الفأر أو الجرز الشرقي. ده عنده أيضا خطة كبيرة جدا لحماية أولاده والحفاظ عليهم وتربيتهم في أماكن تكون بعيدة عن شر الأشرار ومخاطر الأخطار. ده كان يعني نصيبنا الليلادي من ألوان وأشكال الحياة مع الآباء والأمهات وأولادها، وكان كنا بنتمنى إن احنا نزود أكتر من كده، لكن أظن إن كان في عطل معين معانا. لكن تعالوا نشوف بعض آثار تربية الأولاد في حياتنا. يا إخواني ويا أخواتي، هل تعلموا إن ابنك ده امتداد لحياتك، وإنه هيكمل بعديك، وإنك بدل ما تبقى واحد في قبرك وفي آخرتك وفي حسابك وكتابك، هتبقى 5 6 بين ولادك وبناتك هينفعوك، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سبب لنجاتك في قبرك وفي آخرتك. اللي يحفظ منهم القرآن تنجو به وترتدي تاج الكرامة، اللي يدعي لك في بعد موتك يقبل منه دعائه، وربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في انه ترتفع درجاتك وتغفر زلاتك وتمحى خطيئاتك وتزداد حسناتك. احنا النهارده كنا بنتكلم في المكان والبيئه، المكان والبيئه. دايما بيقولوا الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. فانت شوف المكان اللي انت عايش فيه، هل هو مكان مناسب لاولادك، مناسب لعيشتهم ولا لا؟ هل الناس اللي موجوده فيه بيساهموا في تربية الأولاد بالخير ولا ممكن يكون بالشر والعياذ بالله تعالى، وربنا يعافينا وإياك. فكر وانظر، هل المكان اللي انت عايش فيه فيه أدوات أو فيه أشياء بتدعو أولادك للخير ولا للفساد؟ يعني لما الطفل أساسا يكون بيته نظيف، هو نفسه هيشعر بسعادة وبنظافة. لما بيته يبقى مرتب، هو نفسه هيبقى مرتب. والنبي عليه السلام قال نظفوا أفنيتكم، يعني الواحد ينظف بيته والأفنية وفراشه وثيابه، إن الله جميل يحب الجمال. حاجة كمان يقال إن في 5 أشياء إذا توفرت في البيت بيكون بيت مريح، بيكون بيت مريح للعين وللبدن. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من سعادة ابن آدم 3: الدابة الرحبة، يعني الدابة المريحة السريعة، والزوجة الطيعة الحسناء صاحبة الخلق الحسن، والبيت الفسيح كثير المرافق، والبيت الفسيح كثير المرافق. عشان كده البيت لما يبقى كثير المرافق في شبابيك تهوية، وفي رائحة طيبة، عود أو بخور أو روائح طيبة، والأولاد لما يفصل بينهم في النوم، النبي عليه السلام قال فرقوا بينهم في المضاجع، حتى لو على الأرض الواحد يفرش لكل ولد من أولاده مكان علشان ينام فيه بغطا منفصل، والبنات لوحدهم والأولاد لوحدهم، كل واحد ما ينامش جنب التاني، وفرقوا بينهم في المضاجع. المكان، مكان العيشة ومكان التربية بيأثر جدا جدا في حياة الأولاد والبنات، وبيعلمهم آداب وأخلاق عظيمة جدا جدا. المسألة ما هياش كلام، يعني هم مش يعيشوا غلط وفي مكان غلط وبطريقة غلط وبعدين أنا أعلمهم الصح بالكلام وأقول لهم لا والله لازم نبقى مؤدبين، لازم نغض بصرنا عن عورات بعضنا البعض، وأنا حاططهم في مكان لازم يشوفوا عورات بعض، ده غلط. ما ينفعش اساسا ان انا اقول لهم خلي يا اولاد لازم نبقى نضاف ولازم نغتسل ولازم نتعطر، وهم عايشين في مكان سيء رديء وريحته رديئه او سيئه، وهو هيحاول بس مش هيعرف، لان هو البيئه، الانسان ابن بيئته. الم تسمع قول الله سبحانه وتعالى في مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يعني ربنا سبحانه وتعالى احاطها بالخير والبركه واحاطها بالعطاء والاحسان. ما ينفعش اقول لهم يا اولاد لازم نستضيف ضيوفنا ونبقى سعداء بيهم ونكرمهم، وهو ما فيش مكان اصلا لاستقبال الضيوف ولا لاكرامهم ولا نعرف نضيفهم. فهي المسائل لازم تبقى كده، انظر الى المكان وانظر الى البيئة التي تحتوي الاطفال، والاطفال بيبقوا في وسطها. ايضا يعني ليت الاولاد ما يناموش في اماكن الابوين موجودين فيه، لان لا يصح ان يكون ربنا سبحانه وتعالى قايل لنا 3 عورات لكم، يعني في 3 اوقات عورات، منهم اوقات النوم والاولاد يكونوا موجودين مع الامهات والاباء في اماكن نومهم وفي اوقات نومهم، ده غلط، ده خطأ كبير. يبقى البيئة والمكان اللي الاطفال بيعيشوا فيه بيأثر فيهم تأثير كبير جدا. ايضا لازم نقول لهم يعني في البيوت طبعا غير آداب الحياة نفسها، الاستئذان والسلام عند الدخول، وآداب النوم وأذكار النوم والاستيقاظ إلى آخره. لازم الحمامات، الحمامات ما يعني النبي عليه السلام قال لا يتبولن احدكم في مستحمه فان عامه الوسواس منه، المكان اللي هم بيغتسلوا فيه سواء كان حمام او بانيو مش ما يبقاش نفس المكان اللي هم بيتبولوا فيه، واقصد المكان يعني تبقى اماكن قضاء الحاجه تبقى مثلا في مكان منفصل عن البانيو، لكن ما يتبولوش داخل البانيو مثلا. البيئه يا اخواني بتاثر جدا جدا، يعني حتى انا قرات عن حاجه إن الملابس اللي موجودة في الحمام أو الحمامات المفتوحة بتبعث طاقة سيئة داخل المكان بالريحة الوحشة أو بالمنظر السيء، أو لازم الحمامات تنظف وتعطر وتغلق ومحدش يعرف عنها حاجة. ويا ريت أيضا يكون فيه يعني مراعاة لمثل هذه الأمور في البيوت. يبقى البيت، البيئة، المكان مهم جدا ان الاهل يراعوا ان البيت ده تربية، الاماكن اللي بيعيش فيها الاطفال تربية، غرفة نومهم تربية، احط لهم حاجات في غرفة نومهم تذكرهم بالله، احط لهم كاسيت يشتغل عليه القرآن الكريم، يرجع لهم في كاسيت دلوقتي موجود وفي اسطوانات موجودة القرآن بيشغال وفي أطفال بتردد وراه للحفظ والآية بتتردد كذا مرة بدل ما هي المسألة غناء وكرتون، ونحط للأطفال حاجة زي دي ونمسك لهم جزء عام مثلا ونخليهم يسمعوا ويكرروا مع الكاسيت أو مع الاسطوانة، وهيبقوا مبسوطين جدا وإن شاء الله تعالى القرآن يخف عليهم والبركة تملأ البيت. الأماكن، احنا النهاردة كان كلامنا في الأماكن ونكمل المرة الجاية إن شاء الله تعالى. يا ريت لو كان المكان واسع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على كل المسلمين في بيوتهم وفي كل حياتهم. لو كان البيت واسع اعمل مكان لمسجد، خد كده مكان مترين في مترين، 3 متر في 3 متر، أو غرفة من الغرف يبقى مسجد، تفرشه فرش مسجد وتعمل له القبلة بتاعته وتحط فيه ترابيزة عليها مصاحف وحامل مصحف أو حاملين جنبهم، ومكان كده تقدر ان الطفل كل ما يعدي عليه يقول اه انا ما صليتش الظهر هدخل اتوضى واصلي. ولو جه عندك ضيوف تقدر تستضيفهم وقت الصلاه، لو في تعذر للذهاب للمسجد او وقت طعام او غيره مش هتقدروا تنزلوا، تقدر تقعدوا قعده طيبه داخل مسجد البيت وتصلوا فيه وتتكلموا كلام طيب، واذا حد موجود ممكن يدي كلمه طيبه او درس. يعني البيت، البيت ده في منتهى الأهمية. البيت يعني جزء كبير وعظيم من التربية، بيضيف خلق ويضيف أدب ويضيف طمأنينة ويضيف عبادة. ولذلك البيت الذي يذكر فيه الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. دي عوامل البيئة والبيت اللي ذكرناها على قدر ما استطعنا في حلقتنا الليلة، وإن شاء الله تعالى نكمل في نفس الموضوع الحلقة الجاية إن شاء الله. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب